بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة في حلقات برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
في مستهل هذا اللقاء وفي ختام شهر كريم هو شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، حري بالمسلم أن يتحرى ليلة القدر وأن يعرف شيئا من فضلها، فهل تفضلتم بالحديث عن ذلك شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
اللهم صل وسلم،
فليلة القدر شأنها عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من 83 سنة. ليلة واحدة تعدل عمر شخص عمر في هذه الدنيا 83 سنة. ليس فيها ليلة القدر، يعني هذه السنوات أو هذه الأشهر الألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فليلة واحدة هي من ليالي القدر خير من 83 سنة. جاء فيها الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث في الصحيحين: إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا لثوابه، لا رياء ولا سمعة. فعلى المسلم أن يحرص على قيامها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا أيضا في الصحيحين. ومفهوم قولها أحيا ليله أنه لا ينام في هذه الليالي، أنه لا ينام في هذه الليالي. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط 20 بقيام ونوم، لكن إذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأحيا الليل، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة إلا في هذه العشر، والتي هي أفضل ليالي العام لأن فيها ليلة القدر. والعلماء حينما يفاضلون بين هذه العشر وعشر ذي الحجة يقرر بعضهم أنه بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان أفضل، وبالنسبة للنهار فنهار العشر ذي الحجة أفضل. وما ذلكم إلا لأن ليالي عشر رمضان فيها ليلة القدر، وأيام العشر من ذي الحجة فيها يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظم شأنها عند الله جل وعلا، أو لعظم شأن وقدر من يقومها، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في أيام العام. والمقصود أنها ذات قدر عظيم وشأن، فمن وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم القيام فيها فقد حرم كما جاء في الحديث. فلا أشد من هذا الحرمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي رجاء أن يصيب هذه الليلة العظيمة، ويتنتقل في ليالي العشر كل سنة في ليلة. ولذا جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب. فقد جاء في الحديث المتفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث: فوقف المسجد ليلة 21 ورؤي الطين في وجهه عليه الصلاة والسلام صبيحة 21. ومع ذلك يقول في الحديث الصحيح: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن هي تنتقل، فقد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 23، والأوتار آكد وأرجى، لكنها قد تقع في غير الأوتار إذا كان في السبع الأواخر لسابعة تبقى أو خامسة تبقى، فإذا كان الشهر كاملا فالسابعة تبقى هي ليلة 24، وهي المرجحة عند أهل البصرة عند أنس بن مالك والحسن البصري. فإخفاء ليلة القدر مقصد شرعي من أجل أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله جل وعلا ويوري الله عز وجل من نفسه خيرا خلال هذه العشر كلها. وإلا فإن المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يحددها بليلة معينة، مع أنه كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يبينها فتلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع تحديدها. وعلى هذا ليس من المصلحة أنه إذا رأى أحد رؤيا، بل من الخطأ من بعض الناس أن يشيع من خلال الرسائل أو المكالمات أن ليلة القدر في هذه السنة ليلة كذا من خلال رؤيا رآها بعضهم، ولو ترجحت عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي ما حدد، ورأى رؤياهم قد تواطأت يعني توافقت، ولا بيّن عليه الصلاة والسلام أن رؤياهم تواطأت على ليلة معينة. أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني التوافق، ومع ذلك لم يحدد ليلة بعينها وهو مؤيد بالوحي. فمن الخطأ أن يتبادل الناس الرسائل أو المكالمات في تحديد ليلة معينة بسبب رؤية أو بناء على رؤية، لأن الحكمة من إخفائها أن يجتهد المسلم ويكثر منه التعبد، كما أخفيت ساعة الجمعة. وإلا فبالإمكان أن يأتي النص القاطع أن ساعة الجمعة كذا وأن ليلة القدر كذا وهكذا، لكن من الحكمة أن لا تحدد فيجتهد المسلم وهو على خير على كل حال. وأما كونه يعتمد شيئا معينا بذاته بحيث لا يزيد عليه، لا شك أن مثل هذا حرمان. ومن الحكمة أن تخفى ليلة القدر كالحكمة من إخفاء ساعة الجمعة من أجل أن يكثر العمل في حياة المسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ونسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الموفقين في هذه الليالي المباركات، وأن يوفقنا إلى قيام هذه الليلة العظيمة وأن يتقبلها. شيخنا، أيضا مما يعني من العبادات التي يأخذ بها الناس في هذه الأيام المباركة الاعتكاف، والمرء الحقيقة بحاجة إلى معرفة شيء من أحكام الاعتكاف الأساس التي ينبغي لكل من رغب أو بدأ في هذه العبادة أن يدركها وأن يعرفها وأن يتحراها.
الاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان، وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. فإذا نظرنا إلى أصله من الاعتكاف والعكوف على الشيء وهو ملازمته، فقول بعضهم أنه إذا دخل المسجد ولو مرورا به أو لحظة ينوي الاعتكاف، هذا من الخطأ، ليس من الاعتكاف لا لغة ولا شرعا. ونجد أو وجدنا في بعض المساجد على سارية في مقابل وجه الداخل مكتوب نويت سنة الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف، فهذا فيه خطأ من وجهين. الأول جهره بنيته أو نطقه بنيته ولو سرا، النية محلها القلب، ما يحتاج إلى أن تقول نويت لا في الاعتكاف ولا في غيره. الأمر الثاني أنه بمجرد دخوله إلى المسجد لا يسمى معتكفا، فهذا الكلام غير مطابق للواقع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، وثبت عنه أنه اعتكف في العشر الأول وفي العشر الوسطى وفي العشر الأخيرة من رمضان، ثم استقر على ذلك، يعتكف في العشر الأواخر، استقر على ذلك التماسا لليلة القدر. ولهذا كان على المسلم أن لا يفرط في الليالي العشر، والاعتكاف يعني من مظاهر عدم التفريط.
نعم.
الاعتكاف ولزوم المسجد وعدم الخروج الذي يترتب عليه التفريط في الوقت والتفريط في الكلام والتفريط في حفظ النفس وحفظ القلب، هذا يلزم المسجد من أجل أن لا يفرط، لكن قد يوجد التفريط مع الاعتكاف. ورأينا من يعتكف ومعه أجهزته ويقلب في هذه الآلات التي لا تفيده بل قد تضره، ووجدنا من يحضر الجرائد والصحف وهو معتكف. يعني الآن المعتكف من أجل إيش؟ يترك أهله ويترك أعماله التي قد يكون فيها نفع من تعليم علم ودوام لنفع المسلمين، نعم يترك ذلك ويعتكف، ثم بعد ذلك يضيع هذه الساعات النفيسة. هذه العبادة التي هي الاعتكاف إنما تستغل في العبادات الخاصة، في العبادات الخاصة. ولذا كان أهل العلم يعطلون الدروس من السلف، من عصر السلف. الإمام مالك يترك التحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره كثير على هذه الشاكلة. إنما تغتنم هذه الأوقات في العبادات الخاصة، فلا تقام فيها الدروس العامة، والنفع مطلوب على كل حال، ونفع الناس مطلوب، النفع المتعدي مطلوب، لكن سمة هذه العبادة التي هي الاعتكاف العبادات الخاصة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أهل العلم يعطلون الدروس في هذه الليالي حتى وإن كانت في تعليم القرآن والسنة، لأن النفس تحتاج إلى شيء من التربية، والقلب يحتاج إلى تقوية صلته بالله، وهذا يكون بالانكفاف عن الناس وقطع العلائق وتعمير الأوقات بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وتدبره. فبهذا يؤتي الاعتكاف ثماره، على خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها. تجد طول العام يعني مرفه نفسه، وإذا تربت النفس على هذا الترفيه فإنه يصعب عليه مفارقتها. فترى بعض المعتكفين يقرأ شيئا من القرآن ثم يمل وينام. يعني السلف لما يعتكفون ويتوفر لديهم الوقت وينقطعون عن أمور الدنيا وعلائقها، يحصل هناك وقت فيه كفاية لقراءة أكبر قدر من القرآن، ولذا وجد من يختم كل يوم إلى العصور المتأخرة، والأمر موجود ولله الحمد. لكن الذي لم يتعود على هذا في وقت السعة والرخاء لا يعان عليه في وقت الشدة. ترى بعض المعتكفين يقرأ شيئا من القرآن ثم يمل وينام، أو ينشغل بالجوال، أو يزاول حياته العادية من قراءة الصحف وغيرها من الأعمال، وهذا خطأ ومخالف للمقصود من الاعتكاف.
شيخ، من أراد يعني من فاته أن يعتكف من أول العشر وأراد أن يعتكف ليلة أو ليلتين، وهل له ذلك؟
لا مانع.
أقل
الاعتكاف يوم. وهل يشترط له الصيام بحيث يشمل الليل والنهار؟ الليل لا بد منه في الاعتكاف، لا بد منه، لكن هل يشترط الصيام فيلزم الاعتكاف في النهار؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اعتكف نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. خذ منه بعض أهل العلم أنه لا يلزم الصيام ولا يلزم الاعتكاف في النهار، وأنه يكفي الليل فقط.
متى يبدأ يا شيخ؟ يعني إذا من أراد أن يعتكف ليلة
يدخل قبل غروب الشمس
وينتهي؟
وينتهي بغروب الشمس من الغد إذا اشترطنا الصيام. وإذا قيل أنه يكفي الاعتكاف ليلة على ما فهم من حديث عمر وأنه نذر أن يعتكف ليلة، فينتهي بطلوع الفجر، وهذا أقل حد للاعتكاف. ومن أراد أن يعتكف العشر فيلزمه أن يدخل المعتكف من غروب الشمس ليلة 21، ليلة 21.
ومتى يخرج؟
يخرج إذا انتهى الشهر، إذا أعلن خروج الشهر.
ما هي الوصايا التي توصون بها الإخوة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وبدأوا الاعتكاف في هذه الليالي الفاضلة؟
حفظ الوقت، وحفظ النفس، حفظ القلب، حفظ البصر، حفظ السمع، لا يفرط في شيء من هذه الدقائق وهذه الساعات التي هي من أنفس أوقات العام، فلا يحرم نفسه من اغتنام الوقت، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا مما يحسن الحديث عنه في ختام الشهر الحديث عن زكاة الفطر فضيلة الشيخ، على من تجب ومتى يخرجها من تجب عليه وإلى من تدفع هذه الزكاة؟
زكاة الفطر وظيفت إلى الفطر لوجوبها بسبب الفطر من صيام رمضان، وهي واجبة بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهي واجبة بسبب الفطر من نهار رمضان. زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قلنا أنها تجب بسبب الفطر من رمضان، فمعنى هذا أن وقت وجوبها غروب الشمس شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تلزمه صدقة الفطر، ومن غابت عليه الشمس وهو حي فإنها تلزم، فهذا وقت الوجوب.
نعم.
ومن ولد بعد غروب الشمس لا تلزم صدقة الفطر لأنه وقت الوجوب غير موجود، رخصوا في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ليتسنى توزيعها، فإذا تعذر إيصالها في وقتها للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس أن يرسلها إلى غيره قبل هذا الوقت ليتولى الوكيل توزيعها وصرفها على الفقراء، فيوكل من يوزع من يوزع على الفقراء في وقتها.
شيخ بالنسبة لي
يستمر وقت أداء زكاة الفطر إلى صلاة العيد لحديث ابن عباس السابق، ويدل على أن حكم إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة يختلف عن حكمها قبل الصلاة، فتكون صدقة من الصدقات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وشكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير الذي تفضل بالإجابة على هذه الاستفسارات، شكر الله لكم أنتم وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير.